بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا في يوم أمس المسلك الذي قال به شيخنا النائيني رحمة الله عليه. أنهينا مسلك الشيخ النائيني، وأيضا دخلنا إلى البحث الآخر، القول الثالث. عندي عودة مختصرة أو أشبه بالمختصرة، مو مختصرة حقيقة، إلى قول الشيخ النائيني. أجد من الضروري أن أشير إلى هذا المقطع اللي كثر السؤال عنه في يوم أمس. أحسنت يا شيخ، الله يجزيكم الخير. الشيخ النائيني كما اتضح من خلال مسلكه ماذا يقول؟ يقول أن الوجوب ليس مدلولا لفظيا لمادة الأمر وصيغة الأمر وإنما هو الوجوب ما هو؟ مدلول عقل، حكم عقل، أثر عقل. العقل يحكم أن هذا الطلب طلب لا بد للمكلف أن يلتزم به ويمتثله، وذاك الطلب طلب لا يلزم المكلف امتثاله. هذا الحكم العقلي ما هو أساسه أيها الميرزا؟ قال أساسه الاقتران، وعدم الاقتران بالترخيص. العقل عقل المكلف، وهذا هو العقل العملي للمكلف. إن وجد العقل العملي أن المكلف، أن الأمر الذي وصلني من الشارع قد اقترن بالترخيص، لم يحكم بالإلزام. وإن وجد أنه لم يقترن بالترخيص حكم بالإلزام، العقل حكم. طبعا على هذا الكلام يا إخوة، على هذا الكلام الوجوب ما راح يصير بعد وجوب شرعي وتشريعي ومولوي وإلهي، ما راح يصير. إذا قال لنا أقيموا الصلاة، وجوب الصلاة بعد ما يصير وجوب شرعي تشريعي إلهي مولوي، وإنما هو حكم عقلي. أتعلم ماذا فعل الشارع؟ طلب، فقط طلب، طلب الشارع طلب. لكن عندما طلب الشارع، مر هذا طلبه، يقف خلف الطلب داع لزومي، ومرة يقف خلف الطلب داعي غير لزومي. فإذا وقف خلف الطلب داعي لزومي، حينئذ راح يأتي الطلب وليس معه اقتران، ليس معه ترخيص. العقل يحكم بالوجوب، ماكو وجوب شرعي، ماكو وجوب مولوي. هذا يعني إنهاء ظاهرة الوجوب الشرعي والمولوي في الأوامر. نعم شيخي.
العقل ممكن يقول إنه العقل مو هو اللي يقوم بالوجوب، بل العقل لعدم وجود الترخيص ما شاف ترخيص.
ماذا
يقول؟ يشف إن المولى من هذا الأمر يريد.
لا لا، يقول يلزم، لا يقول يلزم بالامتثال. يقول يلزم بالامتثال.
إن المولى يريد لنا الوجوب، يلزم
بالامتثال. يقول يلزم بالامتثال. ماكو، شوفوا أصلا ما عندنا دلالة للأمر على الوجود، وهذا هو الإشكال الثالث للمصنف على الميرزا رحمه الله. المصنف يقول هذا شيخنا نقلتنا من مرحلة إدراك وفهم واكتشاف الوجوب التشريعي المولوي المجعول من الله عز وجل، إلى الحديث عن وجوب عقلي منجز على المكلف أو غير منجز على المكلف. هكذا نقلتنا، في الحقيقة هذا لو دققنا النظر فيه سيكون شأنه شأن الأحكام الظاهرية. غاية الأمر أكو حكم ظاهري اسمه، أكو حكم ظاهري اسمه كل شيء لك طاهر حتى تحرز أنه نجس، وهذا حكم ظاهري شرعي. وأكو حكم ظاهري عقلي مفاد أنت ملزم، أنت غير ملزم بالامتثال إلى أن تحرز وجوب الامتثال، إلى أن تحرز وجوب. هكذا هذا حكم عقلي ظاهري في مرحلة التنجز وعدم التنجز، وإحنا خلافنا أساساً بذيك المرحلة. المهم الشيخ النائيني نقلنا شيخ النائيني راح يعدم الوجوبات الشرعية ويجعل الوجوبات وجوبات عقلية. إذا قبلت هسه هذه الفكرة، هذه فكرة ها؟
هذا الإشكال ينافي الأوامر الإرشادية.
الأوامر الإرشادية شيء آخر. الأوامر الإرشادية يقول لي اغسل، لكن هو مو يريد الغسل، يريد من عنده أنه الطهارة شرط. تلاحظون كيف هذا؟ بينما هنا لا، هنا هو بس طلب من عندي، وخلف الطلب أكو داعي له. بس هكذا لا يوجد وجوب. المولى لما استعمل مادة الأمر وهيئة الأمر ما استعمله بنحو الوجوب، لا، استعمله بنحو هذا الطلب له داع لزومي. العقل يشوف لم يقترن بالترخيص ينتزع الوجوب. نقلتنا يا شيخنا النائم من مرحلة الوجوب الشرعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل. قد ما تلتزم بالنتيجة بهذا الذي نقول، لكن في الحقيقة المشكلة هذه. نبرز إحنا المشكلة للشيخ النائيني ونشوف الذي يريد أن يبني على المدرسة يبقى يبني على المسلك حتى مع هذا الإشكال أو لا. هذا واحد. خب هذا بيان أصل النظرية. المصنف رحمه الله قال أنا عندي 3 احتمالات في عدم الاقتران بالترخيص. 3 احتمالات أمس ذكرتها. الأول عدم الاتصال بالترخيص المتصل، الثاني عدم الاتصال بالترخيص عدم صدور الترخيص المتصل، الثاني عدم صدور الترخيص المتصل والمنفصل، الثالث عدم إحرازي، عدم وصولي الترخيص متصلا أو منفصلا. الثاني لعله هو مقصود الشيخ النائيني، لكن من خلال يوم أمس والعرض اللي عرضته لكم أحسن احتمال ينفع الشيخ النائيني هو الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الأول والثاني فيهما لوازم باطلة نعتقد حتى الميرزا لا يقول بها، لا يرضى. فإن الاحتمال الأول، الاحتمال الثالث فقط ينقلنا من الوجوب التشريع الشرعي اللي يشمل الجاهل والعالم. تلاحظون المولوي ينقلنا إلى وجوب عقلي يحكم به العقل، وهذا معنى أنه حديث في عالم التنجيز والتعذير، هذا محذور. لكن الاحتمال الأول والثاني لا. الاحتمال الأول يؤدي إلى أن الترخيص المنفصل لا قيمة له، ولا يؤدي إلى يعني ولا يوجب ظهور الأمر في الاستحباب، بل يبقى الأمر دالا على الوجوب حتى مع وجود الترخيص المنفصل، وهذا ما لا يقبله أحد. الاحتمال الثاني أيضا فيه مشكلة ولازم باطل، فإننا لو احتملنا الترخيص المنفصل ماذا نفعل يا شيخنا النائيني؟ ماذا نفعل حينئذ عندما نحتمل الترخيص المنفصل ولا نجده ولكن نحتمل ضياعه؟ كان ينبغي عليك شيخنا النائيني أن تنفي الوجوب، لأن الوجوب يتوقف على عدم إحراز، يتوقف على إحراز عدم وجود الترخيص المنفصل، وأنت غير محرز له حاليا فعليا. حينئذ لا موضوع لإلزام العقل بالوجوب، بل يمكن أن ننفي الوجوب، ننفيه بأصالة البراءة الشرعية، أصالة البراءة العقلية عند القائدين بها. أمس إشكالات الإخوة تمركزت حول لماذا لا نطبق أصالة عدم القرينة، لماذا لا نطبق أصالة عدم القرينة؟ أنا هذا عرضي كله لهذه الناحية، لماذا لا نطبق أصالة عدم القرينة؟ لماذا؟ جاءنا طلب نحتمل وجود ترخيص منفصل، فلننفي وجود الترخيص المنفصل ببركة أصالة عدم القرينة. الجواب: نحن أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثالث الذين نعتقد أن لفظ الأمر ومادة أن لفظ الأمر مادة وهيئة، هذا اللفظ دال على الوجوب، اللفظ بنفسه دال على الوجوب بالوضع أو بالإطلاق وقرينة الحكمة، لنا أن نتمسك بقرين بأصالة عدم القرينة. أما الشيخ الميرزا ليس له ذلك، عندما نفى الميرزا دلالة لفظ الأمر على الوجوب، دلالة فعل الأمر على الوجوب، ليس له أن يتمسك بأصالة عدم القرينة، ليس له ذلك، ليس له ذلك. أصالة عدم القرينة أساسا تسوغ لنا نحن، نحن قلنا أن الأمر يدل على الوجوب هكذا، إما موضوع وإما بالقرينة العامة بالإطلاق يدل على الوجوب. حينئذ لو احتملنا المرخص المنفصل، المرخص المنفصل يعني أحتمل القرينة يخالف الظهور، الأمر ظاهر في الوجوب وضعا أو ظاهر في الوجوب إطلاقا وبقرينة الحكمة، هذا ظهور، هذا الظهور يبقى ثابت ولا ينخدش باحتمال وجود القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة لا تكسر الظهور وإنما تسلب حجيته، فنشك في وجود الظهور، فنشك في وجود القرينة المتصلة المنفصلة، إذا شككنا يعني نشك في حجية الظهور، الظهور حجة لأنه موجود قطعا، والقرينة المنفصلة لا تكسر هذا الظهور نفسه وإنما تزيل حجيته، فإذا شككنا فيها الظهور يبقى على حجيته ما دام موجودا. أصلا الظهور بنفسه هو الذي ينفي أصالته، هو الذي ينفي احتمال القرينة. أصالة عدم القرينة قاعدة مرجعها إلى أصالة الظهور، مثل أصالة عدم التخصيص، مثل أصالة عدم المجاز، هذه أصالات عقلائية مرجعها لفظية، مرجعها إلى أصالة الظهور. أصالة الظهور تقول لا قرينة على الخلاف، ما إلها قيمة هذا الاحتمال، لا قرين لا مجاز، ما إلها قيمة هذا الاحتمال، لا قرينة على المجاز. احتملت التخصيص، هذا الاحتمال لا قيمة له، لا يراد التخصيص. الظهور، أصالة الظهور تقول لنا ذلك. في المقام إذا بنينا على أن اللفظ، على أن الأمر مادة وهيئة موضوع للوجوب، إذن هو ظاهر في الوجوب، إذا احتملنا القرينة المنفصلة نجيب أصالة الظهور مالتنا، يعني نجيب أصالة عدم القرينة اللي مرجعه إلى أصالة الظهور، مرجعه إلى أصالة الظهور وننفي هذا الاحتمال، هذه إحنا. أما الميرزا رحمه الله فحيث أنه قال أن الأمر مادة وهيئة ليس ظاهرا نفسه في الوجوب، وإنما الوجوب من يستفاد حكم العقل، اللفظ بس يفاد يستفاد منه الطلب ويوصلني إلى الطلب فقط وفقط، فقط وفقط. حينئذ ماكو شيء اسمه أصالة الظهور عند الشيخ النائني في دائرة اللفظ حتى يستخدم هذه الأصالة لنفي القرينة المنفصلة. تلاحظون وين؟ تلاحظون وين؟ أصالة عدم القرينة فرع وجود أصالة الظهور في اللفظ مادة وهيئة.
حتى على قول الله لا يمكن لنا نجري أصالة عدم القرينة،
ليش؟
لأن مدركه هو مدرك العقل يعني.
الأول قصده الثالث.
حتى أقول أول ثالثا لا يمكن.
ليش؟
لأن هذا يجري في مقام التعيين معنى الحقيقي والمجازي. والمعنى هنا فيه هو تعيين معنى موصول.
لا شوفوا إحنا هنا على الأول وعلى الثالث. الأول خلينا نحكي على الأول. الأول نعتقد أن اللفظ الأمر مادة وهيئة موضوع للوجوب بالطريقة المناسبة للمادة والطريقة المناسبة للهيئة موضوع للوجوب. فإذا هي ظاهرة هذه اللفظة في الوجوب، نحتمل القرينة المنفصلة ننفيها، الظهور ينفيها، أصلا هذا الظهور الظهور ينفي وجود القرينة.
هذا المقام ليس جريان لأسالة العدم،
هذا
شك في تعيين معنى موزولة، وهذا أسالة عدم
لا 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 شوفوا
معنى الحقيقي والمعنى
لا لا إحنا الموضوع لهم وجازي، إحنا هنا نجزم بالموضوع له، إحنا في القول الأول نجزم بأن الوجوب هو الموضوع له، لكن نشك هل أن مقصوده ومراده هو الوجوب أو الاستحباب، نشك في مقصوده. فالمقصود فالموضوع له محدد، لكن ما هو المعنى المراد نشك في ذلك. أصالة الظهور تنفي القرينة، تلاحظون كيف أصالة الظهور تنفي القرينة، وترى لا أخرى نشك في أنه ما هو المعنى الموضوع له، نشك في المعنى الموضوع له. نقدر نجيب أصالة عدم القرينة حتى نحدد المعنى الموضوع له، هناك نقدر نستعمل أصالة عدم القرينة. بل أقول يا إخوة، بل أقول هنا يا أعزائي، أصلا ماكو معنى لجريان أصالة عدم القرينة، أصلا ما إلها معنى هاي الحجاية، لأنه هنا مو أكو قرينة وعدم قرينة، ما هو هذا الاحتمال. الاحتمال هو المرخص والترخيص، والمرخص مو قرينة أصلا، مو قرينة. أنا عندي النائيني رحمه الله يقول عندي طلب، هذا الطلب مرة ناشئ من داعي لزومي، مرة ناشئ من داعي غير لزومي. فوحنا بين أمرين، لو أكو قرين، لو أكو ترخيص، لو أكو مرخص منفصل، لو ما أكو مرخص منفصل، هذه مو قرينة. لما نقول أكو قرينة لو ما أكو قرينة، كن نلتزم أكو دلالة لفظية على الوجوب، حتى نقول أكو قرينة ما أكو قرينة. إذن لا تقولون أصالة قرينة، أصالة عدم قرينة، وإنما قولوا أكو أصالة جديدة. راح قول يا شيخنا النائني، قول أكو أصالة جديدة اسمها أصالة عدم الترخيص المنفصل، لا تقول أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة نحتاج بها إلى دلالة ظهورية مسلمة. قول أصالة عدم المرخص المنفصل، فراح نضيف للأصول العقلائية اللفظية اللي هي أصالة عدم القرينة، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم المجاز، نضيف أصالة جديدة عقلائية هكذا، وهي أصالة عدم الترخيص المنفصل. عدم الترخيص المنفصل هكذا راح نسألك يا شيخنا النائني، هاي أصالة عدم الترخيص المنفصل مقصودك بها أصالة عدم القرينة من قبل؟ هاي مو قصة قرينة، هذا مرخص منفصل مستقل، لأن أنت ما تبني على الدلالة الظهورية في الوجوب. إذا ما تقول لا تقول أصالة عدم قرينة، شو مقصودك؟ استصحاب عدم المرخص المنفصل، لأنه قبل أن يصدر الأمر قطعا ماكو مرخص، بعد صدور الأمر أشك في وجود المرخص فأستصحب ذاك المتيقن. هذا الاستصحاب هم ما يجري لعدة وجوه، هذا ما أردت أن أشير له. أنا نسبت أمس للسيد الشهيد رحمه الله اشتباه مني، بعض طلابه يشيرون إلى مثل هذه الأجوبة، يشيرون السيد الشهيد لعله يعتقد كان أن موضوع احتمال القرينة، عدم القرينة، احتمال القرينة وعدم إمكان الاستدلال بأصالة عدم القرينة واضح، ولذلك لم يطرح الموضوع. بلي شيخ، لكن في بحث الظهور عدة مشابه للبحث. بلي شيخ،
احنا المرزا النائمي قال الطلب والأمر ظاهر بالطلب،
صحيح
الأمر ظاهر بالطلب،
صحيح
القرينة تجري أنه في تحديد المراد. أنا شك أنه هذا مراد المولى هو الطلب أو عدم الطلب.
لا
ليش ما نقول
لا لا لا، أكو أمر والأمر موضوع للطلب، والنائيني رحمه الله يلتزم بذلك بل فهو قطعا الطلب مقصود له، هو جاد وحكيم وجاب أمر موضوع للطلب، إذن الطلب مقصود له جزما، تلاحظون. لكن أشك هذا الطلب داعيه ها؟
أشك بمراد المولى.
لا، شوف مراده الطلب قطعا، لكن الداعي لزومي لهم وهذا مشكوك به، مثل ما تقول الداعي التي دعا المولى، يعني الملاك والإرادة، هل هو ملاك وإرادة لزوميان لو لا؟ هذا المشكوك، هذا هو المشكوك، لو لزومي لو غير لزومي.
واحنا راح ننتهي بهاي النتيجه، من نحدد مراد المولى انه الطلب،
طلب جزمان، تجزمون بهذا لو لا؟ خلاص هذا هو، ما دام تجزمون. الشيخ ايش قال؟ قال العقل ينظر مليا، يراقب يشوف 250 سنه، 250 سنه هل صدر ترخيص من المعصوم او ما صدر؟ صدر ترخيص منفصل لو ما صدر؟ إن لم يصدر وجوب، صدر استحباب. هذا الوجوب والاستحباب عقليان لو شرعيان؟ عقليان. تلاحظون كيف؟ خلصنا، ننتقل نرجع إلى محل كلام المسلك الثالث، الإطلاق. التقريب الأول كان مالت الشيخ العراقي رحمة الله عليه. الشيخ العراقي قال أن الأمر يدل ظاهر في الوجود على أساس الإطلاق، على أساس قرينة الحكمة اللي هي قرينة عامة. نقول قرينة عامة يعني ما يحتاج إلى قرينة خاصة في كل مورد، يكون أكو قرينة خاصة على الإطلاق، لا، قرينة عامة، قرينة عامة. أن يكون المولى في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، وجاء بالكلام من دون قيد، هذا الكلام اللي هو يريد يبين به تمام مراده مع عدم اشتماله على قيد يدل على عدم إرادة ذلك القيد، وإلا لقاله. هاي قرينة عامة نطبقها على مادة الأمر وصيغته، ونخرج بالوجوب بنحو مر في يوم أمس. لكن هذا النحو الذي مر يبتني على تقسيم الإرادة إلى إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، والإرادة الشديدة، الإرادة الشديدة إرادة فقط، حدها شدة الإرادة، يعني حدها كلها إرادة، كلها إرادة، تمامها هي إرادة، بينما الإرادة الضعيفة تنتهي عند مقدار معين. هذا المقدار الذي تنتهي عنده، من بعد هذا المقدار عدم إرادة، بينما الإرادة الشديدة هذا المقدار الزائد هو نفسه إرادة، هذا المقدار الزائد إرادة، بينما في الإرادة الضعيفة المقدار الزائد الخالي هذا مو إرادة. فإذن حد الضعف ليس إرادة، عدم إرادة، عدم إرادة. مثل النور، النور الشديد المقدار الزائد بنوره، بينما النور الضعيف المقدار الزائد بي قل ليس بنور، عدم نور، أو قل ظلمة، هذا المقدار الزائد لو هو وجود فهو ظلمة، لو هو عدم يعني عدم النور، أيا كان التصوير. حينئذ لو كان مراد المولى، المولى الذي ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده، لو كان مراد المولى الذي ظاهره أنه في مقام بيان تمام مراده، مراده الإرادة الشديدة، فإن هذا الأمر اللي فقط وفقط يبين الإرادة، يكشف لنا عن الإرادة كشفا تصديقيا، هذا الأمر وافي ببيان تمام مراده، لأن الإرادة الشديدة فقط إرادة ولا يوجد فيها غير الإرادة، فالأمر واف ببيان تمام مراده. أما لو كان المولى يريد إرادة ضعيفة، فالموجود عنده إرادة ضعيفة، إذن أكو إرادة زائدا عدم إرادة، إرادة لها حد، لها حد، حدها الضعف، هذا الحد ليس من الإرادة، عدم إرادة، هذا الحد عدم إرادة. إذن المولى عندما أمر هذا الأمر يكشف عن الإرادة، في قلب المولى أكو إرادة وعدم إرادة، والأمر يكشف عن الإرادة، بقي هذا العدم، عدم الإرادة لا يوجد ما يدل عليه. إذن هذا الأمر المولى في مقام بيان تمام مراده وجاب أمر مع أن الأمر لا يكشف عن تمام مراده. تمام مراده إرادة زائد عدم إرادة، والأمر يكشف فقط عن الإرادة، فظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده، ومع ذلك ما جاء به لا يكون كاشفا عن تمام مراده. هو في مقام بيان تمام مراده ومع ذلك استخدم كلمة لا تكشف عن تمام مراده، راح يصير أكو تخلف بين ما استعمله وبين ظهور حاله. استعمل الأمر اللي ما يكشف عن تمام مراده مع أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده. إذن لو كان المولى، لو كانت الإرادة الموجودة عند المولى فقط هي الشديدة، يعني أكو وجوب عند المولى، فما قاله المولى واف ببيان تمام مراده، بينما لو كانت الإرادة ضعيفة في قلب المولى، يعني الاستحباب موجود في قلب المولى، إذن كلام المولى ليس كافيا ووافيا ببيان تمام مراده. وبما أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده، إذن نقول هذا الأمر يكشف عن وجود الإرادة فقط وفقط، إذن هو كاشف عن الإرادة الشديدة. تم الأمر والحمد لله. هذا التقريب الأول. لا هذا بعدنا ما أشكلنا، هذا هو التقريب الأول مات العراقي.
إذا المولى يعني يطلق الأمر وهو في قلبه،
بلي نقول يا مولى أنت وأنت تستعمل المنظومة اللغوية الموجودة عند العرف، لو وتتكلم مع العرف بلسانهم، إذا كنت فإذا لابد أن تتحدث وفق موازين هذه المنظومة اللغوية. فإذا عندك ظهور حال، اللفظ لازم ينسجم مع ظهور الحال هذا. أما إذا كنت تريد شيئا آخر، تريد الإرادة الضعيفة، تريد عندك إرادة ضعيفة مو هكذا، إذا لازم تبين ترى لا تعتمدون على ظهور الحال مالتي، لازم تنص لنا على ذلك. إحنا بمجرد أن نرى أمرا حينئذ نحمله على، وظاهر حالك أنك في مقام بيان تام مراد، نحمله على الإرادة الشديدة. عندك شيء آخر قل هو بين لنا، قل لا تعتمدوا على ظهور حالي، أنا هذا الظهور حالي أنتوا عندكم أنا ما أقبله، بينه لنا. ظاهر حال المولى أنه يقبل المنظومات التي يتحدث وفق العرف على أساسها، وهذا هو مبنى سيرة العقلاء. هذا ما حد يقدر يرفض شيخنا، لأن سيرة العقلاء مبنية على هذا، وسيرة العقلاء شيء أساسي. تلاحظون كيف سيرة العقلاء مبنية على هذا المعنى، ما حد يقدر يرفضه، ما حد يقدر يرفضه. الشارع يتحدث مع الناس على أساس ما لديهم من تصورات، وقالوا أن فهم العرف حجة في عناوين أحكامه اللي ما يتدخل بها هو ويجعلها. تلاحظون كيف الإشكال وين في هذا المطلب، في هذا التقليد؟ الإشكال هو شيخنا نلتزم بوجود فرق بين الإرادة الشديدة والضعيفة، وأن حد الإرادة الشديدة إرادة من جنسها، وحد الإرادة الضعيفة ليس إرادة، فهو ليس من جنسها. هذا كله قبل شيخنا، ولكن نقول الإطلاق دليل عرفي وظهور موجود لدى أبناء العرف، ظهور عرفي يتعامل معه أبناء العرف، فإذا وجد العرف أن شيئا ما مشتركا بين بين أمرين، وكان هناك فارق عرفي يقبله العرف بين هذين الأمرين، فارق عرفي، فارق عرفي. حينئذ كان يمتاز أحد هذين الأمرين، يمتاز بشيء من جنسه، يمتاز بشيء العرف يقبل أن هذا الشيء الذي يمتاز به الشيء الأمر الأول هو فرق عن الشيء الذي يمتاز به الفرق الثاني، الأمر الثاني. هذا فرق العرف يصححه، يقول بلي هذا فرق، أنا أعتقد أنه فرق. فإذا كان كلام المولى واللفظ الصادر من المتكلم وافيا بأحدهما دون الآخر، حينئذ الإطلاق يتدخل ليحدد ما يفي الكلام به. هذا من قبل، كما أنه هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، لو كان هناك فارق دقيق عقلي، يعني بالدقة العقلية وبالنظر المنطقي وبالرؤية الفلسفية وبالرؤية التحليلية، يجد العقل المنطقي الفلسفي التحليلي أن هناك فارق بين أمرين، حينئذ لو كان كلام المولى يريد بيان أحدهما فهو غير كافي، لو كان يريد بيان الآخر فهذا وافي به. لو كان الأمر كذلك، هناك فارق دقي فلسفي منطقي، ولكن العرف إذا لاحظ ودقق ونظر لن يجد أن هذا الفارق فارق عرف، ما يقبل، ماكو فارق بينهما. أنت يا ابن الفلسفة، يا ابن المنطق، يا ابن التحليل تقبل وجود الفارق، أما أنا أشوف ماكو فارق، وأن الكلام واف بهما معا وشيء واحد، شيء واحد واف بهما معا. حينئذ، حينئذ النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ الإطلاق لا يجري، الإطلاق لا يجري، إنه شيء واحد، لا يوجد فارق بينهم. هذا الفارق يعني نفس الفقيه يلاحظ وجود فارق، لكن مو في نظرته العرفية، بنظرته الدقيقة المنطقية الفلسفية يشوف أكو فارق بينهما، وأن الكلام واف بين واف بأحدهما دون الآخر، لكن بنظرته العرفية يرى أن العرف، أو هو بنظرته العرفية لا يجد فارقا بين الأمرين، وبالتالي هذا الكلام واف بهما معا على حد سواء. حينئذ لا يطبق الإطلاق المتقدم، لا يقول أن الكلام واف بأحدهما دون الآخر، فبما أنه المولى في مقام بيان ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده، إذن أخلي الكلام معين ومتعين بما يكون الكلام وافيا به، لا ما يطبق في المقام، لأن الفرق بينهما هذا فرق دقي فلسفي منطقي. فإذا مرة الفرق عرفي، مرة الفرق فلسفي دق، مقامنا من أي قبيلة؟ إذا كان الفرق عرفي الإطلاق يجري، الفرق دقي فلسفي الإطلاق لا يجري، مقامنا وين؟ وين يقول المصنف؟ مقامنا من ال، مقامنا من الثاني، الفرق المثار بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، بهذا النحو من الفرق، هذا مالت الثاني، هذا فرق دقي فلسفي، أن الإرادة الشديدة نحو إرادة مائزها إرادة، ما يضاف إليها من الشدة هو إرادة، وأن الإرادة الضعيفة مائزها عدم إرادة، هذا مائز دقي فلسفي تحليلي منطقي. العرف لا يلتزم به، العرف لا يفهمه، لا يجده فارقا، العرف لا يقبل ذلك، وبالتالي العرف يشوف الإرادة واحدة، الإرادة شيء واحد، لا أن الإرادة الشديدة مائزها من نفسها والإرادة الضعيفة مائزها من غيرها، لا لا، الكلام إذا كان دالا على الإرادة فهو واف بتمام مقصود المولى، سواء كانت الإرادة شديدة أو الإرادة ضعيفة. هذا الفرق ليس فرقا عرفيا، هذا هو إشكال السيد الشهيد رحمه الله. أكو إشكالات أخرى لكن السيد الشهيد يرى صحة هذا الإشكال. أنا أمس قرأت التقريب الأول، خليته في 5 نقاط، اليوم أبدأ راجع أخليه في 4 نقاط مو 5 يكون أوضح. النقطة الأولى أن الأمر يدل على ذات الإرادة، النقطة يدل بالدلالة التصديقية الكشفية على ذات الإرادة الموجودة عند المولى. النقطة الثانية الإرادة لو شديدة لو ضعيفة وهي تارة. النقطة الثالثة وحيث إن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه. النقطة الرابعة، النقطة الثالثة يا إخوة، النقطة والرابعة هما الأساس في الاستدلال. النقطة الرابعة فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأن هاي الإرادة بشدتها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها يعني شدتها إلى بيان زائد على بيان ذات الإرادة المحدود، بينما الإرادة الضعيفة تزيد بحدها بضعفها عن حقيقة الإرادة. أنا قلت فلو هاي نقطة 5، لا مو نقطة 5، هاي تسويها تابعة للرابعة يعني تكملة. فلو كانت هذه الإرادة الضعيفة هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. نقدرها من خليها 5 أقول ترتيب يعني مو أكثر منها ترتيب. وقد أجيبه، أنا أمس قلت 4 و5 لأنه هذه 5 خليت تطبيق للإطلاق وخليت فتتعين بالإطلاق مقدمة لتطبيق الإطلاق، اليوم خليت هنسوا. المهم وقد أجيب جواب المصنف، إحنا وصلنا هنا بالتطبيق، وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف الحدين، يا حدين، حد الإرادة الشديدة وحد الإرادة الضعيفة، أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، لا يعرفه إلا مثل العقل عقل الشيخ العراقي رحمه الله وأمثال هذه المرتبة. أما العرف ما عنده، ما عنده شي فرق بينهما، بين الإرادة الشديدة والضعيفة، يرى أن الإرادة شيء واحد، لأن الأمر لا يدل وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين، لا يكون مؤثرا بهذا النحو. التقريب الثاني، التقريب الثاني الظاهر أن هذا التقريب هو لنفس السيد الشهيد رحمه الله، فيه مقدمتان يعني تقريب يقترحه السيد المصنف ويشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى تشتمل على 4 نقاط، والمقدمة الأولى بكل نقاطها 4، بكل نقاطها 4 تشكل صغرى لتطبيق الإطلاق، نهيئ محلنا لتطبيق الإطلاق. المقدمة الأولى نقول فيها هناك فرق بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي نسأل هذا السؤال، ما هو الوجوب؟ هل أن الوجوب طلب الفعل فقط؟ الجواب لا، ليس الوجوب هو فقط طلب الفعل، وإنما الوجوب طلب للفعل زائدا عناية زائدة، زائدا شيء آخر، طلب الفعل زائدا شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ طبعا لماذا نقول ذلك نحتاج إلى عناية زائدة؟ لأن الاستحباب أيضا طلب للفعل، فلا يمكن أن نجعل الوجوب طلب للفعل مجرد طلب الفعل. إذن ما الفرق بينه وبين الاستحباب؟ الاستحباب هم طلب للفعل، إذن هناك عناية زائدة، فشيء آخر، جزء آخر للطلب. هذه العناية الزائدة سيرت الطلب وجوبيا، بينما هناك عناية زائدة أخرى سيرت الطلب استحبابيا في باب المستحبات. ما هي هذه العناية الزائدة؟ هاي النقطة الأولى خلصتها. ما هي هذه العناية الزائدة؟ هاي النقطة الثانية. ليست هذه العناية الزائدة هي النهي عن الترك. العناية الزائدة في الطلب الوجوبي ليس هو النهي عن الترك. ليس الوجوب طلب الفعل زائدا النهي عن الترك، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه لدينا بعض المستحبات فيها طلب للفعل مثل صلاة الليل، وفيها نهي عن الترك لأنه مكروه تركها. فإذن الوجوب ليس طلب للفعل زائدا نهي عن الترك، صحيح؟ لأن المكروهات التي يستحب فعلها أو المستحبات التي يكره تركها، هذه المكروهات لابد أن نجد فارقا بينها وبين الوجوب. فلا يمكن أن نجعل الوجوب طلب للفعل زائدا نهي عن الترك، لأن المكروهات التي يستحب فعلها هذه أيضا فيها طلب للفعل ونهي عن الترك. إذن هذه النقطة الثانية خلصت. ما هي العناية الزائدة؟ النقطة الثالثة، ما هي العناية الزائدة؟ العناية الزائدة الترخيص وعدم الترخيص. الوجوب طلب للفعل زائدا عدم الترخيص بالترك، بينما الاستحباب عدم للفعل زائدا الترخيص في الترك. بل الاستحباب طلب للفعل زائدا ترخيصا في الترك. وياي الاستحباب طلب للفعل، ما تسوى، طلب للفعل زائدا ترخيص في الترك. وهذا فرق بين الوجوب، هذه العناية الزائدة. خلينا نفرق بين الوجوب وبين الاستحباب، لأن الاستحباب ترخيص في الفعل، العناية الزائدة مالته ترخيص في الفعل. بعد تخلينا نفرق بين الوجوب وبين مثل صلاة الليل، استحباب صلاة الليل. فاستحباب صلاة الليل طلب للفعل، ولكن ماذا يوجد فيها؟ نهي عن الترك، مو ترخيص في الفعل. تلاحظون؟ الوجوب نهي عن الوجوب ترخيص، عفوا، الوجوب عدم ترخيص بالفعل. تلاحظون؟ الوجوب عدم الترخيص بالفعل، بينما في مثل صلاة الليل اكو نهي عن الترك. فالحمد لله، هاي النقطة الثالثة. الحمد لله لقينا العناية الزائدة. فإذا الوجوب طلب للفعل مع عناية زائدة، والعناية الزائدة هي عدم الترخيص بالترك في مقابل المستحبات. في باب الاستحباب طلب للفعل زائدا أي شيء؟ الترخيص في الترك. النقطة الرابعة، في النقطة الرابعة نقول يدور الأمر حينئذ النقطة الرابعة، حينئذ ستكون العناية الزائدة في باب الوجوب عناية، ستكون أمرا عدميا، بينما العناية الزائدة في باب الاستحباب أمر وجودي. خلصنا، هاي خلصت المقدمة الأولى. المقدمة الأولى بنقاطها الأربعة أثبتت لنا الفرق بين الوجوب والاستحباب، وأن الوجوب طلب للفعل لكن مع عناية زائدة، العناية الزائدة أمر عدمي، عدم الترخيص بالترك، بينما الاستحباب أيضا فيه عناية زائدة لكن عنايته الزائدة أمرا وجوديا وهو الترخيص بالترك. المقدمة الثانية النقطة الأولى في المقدمة الثانية، إذا دار الأمر في أمر عدمي بين أمر شو أقول القيد العدمي الأمر العدمي الأمر العدمي لا دار الأمر أمسحوها لو عندنا الآن أمر عدمي وأمر وجودي كلاهما يحتاج إلى بيان وذكر وتصريح من المولى. المولى إذا أراد الوجوب إذا الوجوب إذن الوجوب طلب مع أمر عدمي لابد أن يبين الأمر العدمي كما أنه إذا أراد الاستحباب أيضا لابد أن يبين أيضا لابد يبين يبين الطلب زائدا زائدا ذلك الأمر الوجودي الذي يميز الاستحباب وهو الترخيص يرخص يرخص ويذكر لنا هذا الترخيص فإذا كما أن القيد العدمي كما أن القيد الوجودي يحتاج إلى ذكر كذلك القيد العدمي يحتاج إلى بيان وذكر ولكن العرف يرى أن القيد العدمي لو لم يذكر حينئذ يمكن أن نتسامح مو خوش ما يذكر القيد العدمي هذا على خلاف ظهور حال المتكلم حال المتكلم ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده وهو يريد ذلك الأمر العدمي إذن لابد أن يذكره لكن لو أن المتكلم غض النظر عنه وخالف هذا الظهور فإحنا على مضض وعلى غضاض يمكن أن نتساهل لأن الأمر العدمي سهل المؤونة ولكن إذا أراد أن يترك ذكر الأمر الوجودي لا نقبل منه نقول له ليس لك أن تترك ذكر القيد العدمي أنت تريد الاستحباب عفوا الأمر الوجودي أنت تريد الاستحباب اللي مميز قيد وجودي اذكره ما يصير التركه هذه مخالفة لظاهر حالك مخالفة ظاهرة واضحة مخالفة واضحة فاضحة ليس لك أن تأتي بها بعد التزامك بالنظام اللغوي والظهوري ليس لك ذلك ليس لك ذلك تلاحظون كيف؟ إذن إذا خالف المتكلم بابتداء المتكلم نقول له أنت لازم تذكر حتى القيد العدمي أردت القيد العدمي اذكره أردت الشيء المشتمل على قيد اذكره أردت الشيء المشتمل على قيد وجود اذكره لكن لو لم تذكر القيد يمكن أن نقبل منك لكن لا تذكر القيد الوجودي ما نقبل من عندك لا نقبل منك حينئذ إذا جاء المتكلم بكلام ودار أمر كلامه بين إرادة الشيء المشتمل على قيد عدمي أو الشيء المشتمل على قيد وجودي إذن مخالفته لو كان يريد الشيء المشتمل على القيد العدمي فمخالفته للظهور مخالفة خفيفة بينما لو كان يريد الأمر المشتمل على القيد الوجودي فمخالفته للظهور مخالفة شديدة قوية ما نقبلها من عنده حينئذ هذه النقطة الثانية حينئذ الأمر الصادر ما نقبلها من عنده حينئذ ماذا نعين نعين إرادة الأمر ذو القيد العدمي أخف مخالفة للظهور الأمر النقطة الثالثة الأمر الصادر من المولى الأمر الصادر من لو وجوبي لو استحبابي إذا وجوبي فقيده عدمي كان لازم يذكره لكن لم يذكره لو كان استحبابي فقيده وجودي ولا نسمح إحنا أبناء اللغة أن لا يذكره مخالفة قوية دار الأمر بين مخالفة الظهور مخالفة خفيفة ومخالفة الظهور ظهور الحال مالته مخالفة شديدة والإطلاق يعين عدم ذكر القيد يعين أن المراد هو ذلك الأمر اللي قيد قيد عدمي نعم
بس إنه الوجوب مع أمر عدمي
نعم
يقول إذا ذكرناه متصل هذا الذكر ما يصير هو أمر وجودي، فما في مخالفة في الأمر الوجوب أصلاً يعني.
يصيره شنو؟
أمر وجودي هو قيد عدمي، فإذا ذكرناه صار موجود؟
لا، هو لم نذكره إحنا، هو لم يأتي منه.
بالتصوير يعني.
أي لا لم يذكره هو أصلاً، هو قال الطلب وسكت.
قال صدق. أنت خالفت الظاهر لأنك. لم تذكر شيئا عدم.
نعم.
يقول إذا ذكرت
شيئا
عدم
جاوه
موجود.
لا لا تدري شي يقول، تدري شي يقول، يقول ولا أرضى منك بالترك. هكذا يبرز القيد العدمي، نريد من عنده إبراز القيد. أكو ظهور لابد أن يلتزم به، أن يبين تمام مراده، والأمر العدمي داخل القيد العدمي داخل تحت مراده. طبعا هذا وهي مبنى سيد الخوئي بالإطلاق، وأن الإطلاق وأن الإطلاق لحاض عدم القيد كلش منسجم، كلش منسجم. المصنف ما يقبل، المصنف ما يقبل بهذا الوجه الذي أبرزه، ما يقبل. يقول في الحقيقة، في الحقيقة خلوا إلى الدرس القادم، هم تطبيقه هم الجواب عنه، والحمد لله رب العالمين.